بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في كلامي في نقل كلام أئمة السلف في الصفات، وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. نعم، هذا كلام واضح، فقد كفيتم. اتبعوا أي آثار السلف، ولا تبتدعوا أي لا تحدثوا من شيئا لم يكن على عهد السلف، فقد كفيتم، لأن الصحابة رضي الله عنهم خير القرون، فما لم يتكلم به الصحابة فلا خير فيه، لأنه لا يمكن أن يأتي من هو دونهم بالفضل بعلم لا يوجد عندهم، ويكون هذا العلم محبوبا إلى الله تبارك وتعالى. من زعم هذا فإنه يزعم أنه خير من الصحابة رضي الله عنهم. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلامه معناه: قف حيث وقف القوم، يعني بالقوم الصحابة رضي الله عنهم التابعين لهم بإحسان، فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، يعني ما وقفوا بسبب الجهل، لا توقفوا بعلم، أن هذا الكلام لا يليق ولا يقرب إلى الله ولا خير فيه فتركوه. ومن زعم أن ما يقوله أهل الكلام وأهل البدع أنه أفضل ما كان عليه الصحابة فقد أساء الظن بصحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وخالف قول النبي عليه الصلاة والسلام: خير قروني قرني. فإنهم عن علم وقفوا، لا شك أن الصحابة أعلموا ممن بعدهم، وببصر نافذ كفوا، أي كفوا عن الخوض في تحريف الصفات، وهم على كشفها كانوا أقوى. لا شك لو كان هذه المعاني التي قالها أهل التعطيل: اليد القدرة والوجه الثواب، جاء ربك أي جاء أمره، ينزل ربنا تنزل رحمته، لو كانت هذه التفسيرات لو كانت حقا لذكر الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم أقوى على كشفها، لأنهم أعلم ممن بعدهم، وهذا كلام واضح. وبالفضل لو كان فيها أحرى، يعني لو كان فيها فضل لما تأخر عنه الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم عندهم علم وعندهم حرص على الفضل، فكيف يدعون هذا لو كان فيه فضل؟ مستحيل أن يكون فيه فضل ويترك الصحابة مع قدرتهم على كشفه ومع حرصهم على الخير ورغبتهم فيه. قال: فلئن قلتم حدث بعدهم، يعني هذا الكلام، فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي، يعني وصفوا من كتاب الله ومن العلم ما يشفي، وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر، يعني من تعداهم يعني تكلم بما لم يتكلموا فيه فهذا فيه غلو زيادة، ومن نقص عما كانوا عليه فهو مقصر. لقد قصر عنهم قوم فجفوا، وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. وقال الإمام أبو عمرو الأزدعي رضي الله عنه: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول. كل هذا يدل على أن منهج ومذهب السلف في الصفات هو الحق، وهو الأفضل، وهو طريق النجاة والسلامة. وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم ببدعة، وهي بدعة خلق القرآن، ودعا الناس إليها، قال: هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أو لم يعلموها؟ قال: لم يعلموها. قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء أعلمته أنت؟ يعني هذا الآن تورط، سألوا عن بدعة خلق القرآن، قال: هل علم الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة؟ يعني انجر وقال: لا، لم يعلموها. هذه مصيبة، يعني هو الآن يزعم أنه أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه، وهذا كفى به جهلا وضلالا. ولذلك لما ألزمه بهذا رجع، قال فإني أقول قد علموها. قال أفوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم؟ ماذا سيقول؟ وسعهم، يعني لو قال لم يسعهم قال هات حرفا عنهم أنهم قالوا بهذا فضلا عن أن يلزموا به الناس. قال بل وسعهم، لأنه لا محيد له عن هذا الجواب. وهذا ابن أبي دعاد المعروف، القاضي المعروف عند المأمون، فهو صاحب لواء هذه المحنة والفتنة في عهد المأمون، ثم مشى عليه المعتصم بعده، ثم ترك الواثق تراجع عنها، ثم غيرها ابنه بعد ذلك. فهذه الفتنة هو الذي يشعلها. فقال له بلى وسعهم. قال فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل. فقال الخليفة، هذا هو الواثق وكان حاضرا، لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم. يعني شوف يعني كيف العقل والحكمة في المناظرة، يعني ما دخل معه في نفس هذا الموضوع، هل القرآن كلام الله هل هو مخلوق؟ عندهم كلام كثير وعندهم تلبيس وعندهم شبه كثيرة، فلم يدخل معه أصلا، لكن بدأوا بالسؤال، قال هل علم النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والخلفاء أم جهلوها؟ ماذا سيقول؟ قال علموا جهلوها، فتورط. قال شيء جاهل رسول الله علمته أنت؟ فعرف أنه أخطأ وأنه شنع نفسه فرجع، قال أقلني والمناظرة بحالها، فأقاله. يعني هو الآن انهزم في المناظرة، لكن هذا تنزل معه ليقطعه مرة أخرى. ثم أعاد عليه السؤال، قال بل علموها. قال هل وسعهم السكوت عنها؟ قال إيش؟ قال نعم وسعهم. ما يستطيع أن يقول لا، فألزمه الحجة. قال شيء وسع رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي ولم يسعك أنت؟ فالخليفة عرف أن ابن أبي دؤاد انقطع، فقال لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه. يعني نستطيع أن نقول إن كل نص في الكتاب والسنة فيه صفة من صفات الله كالوجه واليد والقدرة والعين والنزول والمجيء والكلام إلى ذلك من الصفات، نستطيع أن نقول إن الصحابة والسلف مجمعون على أن المراد به حقيقته. كيف ذلك؟ لأنهم لم يفسروا بخلاف الظاهر، ولو كان له معنى يخالف الظاهر لوجب بيانه، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الصفات باللغة العربية الواضحة، يد الله فوق أيديهم ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وجاء ربك والملك صفا صفا، كلام عربي مفهوم ولا لا؟ واضح، ما في أحد يجهل هذا الكلام. لو كان مراد الله تبارك وتعالى وجاء ربك أي جاء ملك، هل يسكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يمكن، لأنه ما في أحد يفهم إلا المعنى الظاهر. لو جاءك شخص وقال لك جاء زيد، زيد مسافر وقال لك جاء زيد، وش تفهم؟ أن زيد حضر رجع من السفر. جاءك واحد قال لا ترى زيد ما جاء، الذي جاء عبد زيد أو رسول زيد أو خطاب زيد الذي كتبه وأرسله، هل يفهم هذا من كلام الأول؟ ما يفهم. إذن هذا صار كالألغاز، كأنه لغز، ويقول جاء زيد وهو يريد مرسول أو خطاب زيد، هذا ما يفهم. هذا يحتاج إلى أن يقول جاء كتاب زيد، خطاب يعني رسالة يرسلها، جاء خطاب زيد، جاء رسول زيد، هذا الكلام الواضح. أما يجي يأتي ويقول جاء زيد وهو يريد كتابه، هذا إيش؟ هذا إيهام، هذا الآن مثل الألغاز والأحاجي، هذه ما تفهم من الظاهر. فما دام أن القرآن واضح في الصفات والسنة كذلك واضحة، فلو أريد خلاف الظاهر لما وسع تركه، لبينه النبي عليه الصلاة والسلام أو بينه الصحابة الكرام رضي الله عنهم وذكروه للأمة وأوضحوه. أما يسكت عنه الصحابة لا يعرف عنهم حرف واحد في تفسير هذه الصفات أو هذه النصوص بغير الظاهر، كل الصحابة سكتوا ولم يذكروا كلمة واحدة خلف الظاهر. ثم جاء التابعون، أئمة التابعين كلهم سكتوا على ظاهرها، لم يقل عنهم كلمة واحدة تخالف الظاهر. كذلك أتباع التابعين حول القرون المفضلة الثلاثة. ثم يأتي من بعدهم ليبين المراد. أشكنا هذا بعيد كل البعد، لكن كما قال الله تعالى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ثم قال المؤلف شرع المؤلف في ذكر نصوص الصفات ذكر بعض آيات الصفات. قبل يعني الدخول نأخذ مقدمة حول الصفات، نقول صفات الله تبارك وتعالى تنقسم إلى قسمين، صفات ثبوتية مثبتة وصفات منفية، وهذا واضح. صفات المثبتة مثل يد الله فوق أيديهم ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وهي كثيرة، وهذا هو الأصل في الصفات، أن تأتي النصوص مثبتة لصفات الكمال لله تبارك وتعالى. وفيه صفات منفية، صفات منفية مثل وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، نفى صفة الولد أو اتخاذ الولد واتخاذ الإله، ولم يكن له شريك في الملك، نفى الشريك. الأصل الثبوت، والنفي هذا خلاف الأصل. النفي هذا لا يكون إلا لسبب، لأن النفي المجرد ليس مدحا، قد يكون ذما. النفي المجرد ليس مدحا، لو جاء شخص إلى كبير إلى ملك إلى رئيس وقال أنت لست بكذاب ولست بخائن ولست بغادر ولست بجبان، ويعدد عليه الصفات سيئة ينفيها عنه، هذا مدح ولا ذم؟ هذا ذم، أشبه الذم، كأنه يقول من قال إني كذا وكذا حتى تنفي، لأن النفي يكون لسبب. هذا جاي الآن يعدد صفات السيئة وينفيها، هذا نفي مجرد. النفي المجرد ليس فيه مدح، هذا إلى الذم أقرب، كما قال الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، هذا مدح ولا ذم؟ ذم. لماذا ذم؟ قبيلة لا يغدرون بذمة، نفى عنهم الغدر، طيب نفي الغدر، طيب. قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، جزا الله خير، نفى عنهم الغدر ونفى عنهم الظلم، هذا مدح ولا ذم؟ هذا ذم واضح بقرينة قبيلة صغرهم. لماذا ذم؟ يصفهم بإيش؟ بالعجز، يصفهم بالعجز، أنهم قبيلة قليلة وضعاف وجبناء، وأنهم لا يستطيعون أن يغدروا ولا أن يظلموا لضعفهم وعجزهم. إذن النفي ليس هو الأصل، النفي لا يكون إلا لسبب. ما هو السبب؟ قالوا لأحد أمرين، يأتي النفي لأحد أمرين، إما لنفي كلام قيل، كما قال المشركون الملائكة بنات الله تعالى عن ذلك، قالت يهود عزير بن الله، قالت النصارى المسيح ابن الله، فبعض الناس أثبت أو نسب لله الولد، فالله سبحانه وتعالى نفى ذلك، وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذن هذا السبب الأول، أن يأتي النفي للرد على شبهة قيلت. وكذلك قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، هذا نفي زعم اليهود أن الله سبحانه وتعالى استراح لما خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أنه خلقها في ستة أيام ثم استراح يوم السبت، وذلك يجعلونه عيدا ويتركون فيه أعمالهم. السبب الثاني للنفي الدفع توهم، يعني ما يلزم أن يكون قد قيل لكنه قد يتوهم، قد تتوهمه بعض الأفهام فينفع. قول تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، ما يعرف أن أحد من البشر قال إن الله ينام، لكن هذا قد يتوهم أن البشر ينامون والخلائق كلها تنام، فالله سبحانه وتعالى نفى ذلك. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لدفع توهم. ثم إذا نفيت الصفة فإنه النفي يتضمن كمال الضد. إذا نعود للنفي نقول النفي لخلاف الأصل، ثم النفي الأصل فيه أن يكون عاما، أما إذا جاء النفي مفصلا فهو لأحد هذين الأمرين، إما لدرء شبهة قيلت أو لدفع توهم. طيب مثال على النفي العام، هذا يأتي بدون سبب لأنه نفي عام، نفي عام مثل إيش؟ ها؟ لا نفي عام مثل القدوس، القدوس يعني إيش؟ المطهر من كل عيب. السلام، السلام إن الله هو السلام، السلام يعني السالم من كل عيب، هذه صفة السلامة، صفة القدوسية أي الطهارة، مطهر من كل نقص وعيب، هذا نفي إيش؟ نفي عام. هذا يأتي ابتداء لأن النفي العام كمال، نفي لجميع صفات النقص. والله سبحانه وتعالى ينزه عن ثلاثة أمور، ينزه عن ثلاثة أمور. الأمر الأول عن العيب المطلق أو النقص المطلق كالظلم والعجز ونحو ذلك، هذه صفات نقص مطلق، هذه تنفع عن الله على كل حال. والثاني ينزه جل وعلا عن مماثلة المخلوق، أو قبلها الثاني عن النقص في الصفة، ينزه عن النقص في الصفة كما قال تعالى ولا يؤوده حفظهما، ولا يؤوده حفظهما، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علم إلا ما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. هذا إيش؟ نفي النقص في الصفة، لأن المخلوق قد يتصف في الصفة، يتصف بصفة كمال ولكن يكون فيها نقص، إنسان بصير لكن نظره في ضعف أو فيه حول، أو إنسان يستطيع أن يحمل حملا ثقيلا لكن يحمله مع التعب، عنده صفة القدرة لكن فيها نقص. الله سبحانه وتعالى ينفي النفس النقص في الصفة، إذن ينفي النقص المطلق كالكذب والظلم، وينفي عن نفسه النقص في الصفة، والثالث ينفي مماثلة المخلوق، لأن مماثلة المخلوق هذه نقص، فالله تعالى ينفي عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا تبين لنا الآن أن الصفات الأصل فيها إيش؟ الإثبات. هذه أكثر الصفات في الكتاب والسنة صفات إثبات الكمال، والنفي كذلك يأتي لكنه نفي مجمل، فإن جاء مفصلا فهو لأحد أمرين: إما لرد شبهة أو لدفع توهم. طيب هذه أقسام الصفات. وفي تقسيم ثاني يقولون الصفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: كمال مطلق يثبت بكل حال كالعلم والقدرة والسمع والبصر، ونقص مطلق ينفع على كل حال كالظلم والعجز، وصفات تكون كمالا في حال وتكون نقصا في حال، ليست كمالا مطلق، فهذه تثبت على وجه الكمال فقط، مثل السخرية والاستهزاء والخداع وإيش والمكر والكيد. مرت معنا هذه درس مضى. هذه الخمس لا تثبت على كل حال، تثبت على سبيل المقابلة. إذا صفات تثبت على كل حال، صفات تنفع على كل حال، وصفات فيها تفصيل تثبت في حال الكمال ولا تثبت مطلقا. إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. طيب المسألة الثانية، هذه أنواع الصفات. المسألة الثانية كيف تثبت الصفات؟ هل الصفات توقيفية لا تثبت إلا بالنص، ولا يمكن تثبت بالعقل؟ المعروف عند أكثر العلم أهل العلم أنها ثبوت، أنها توقيفية، لا بد من دليل، لا يثبت صفة إلا بدليل من كتاب أو سنة. طيب كيف تؤخذ من النصوص؟ يقولون تؤخذ من بثلاث طرق. الطريقة الأولى أن تؤخذ، الطريقة الأولى تؤخذ من الأسماء، كل اسم يتضمن صفة كمال. الحي في صفة الحياة، القيوم صفة القيومية، السميع صفة السمع، وهكذا. الثاني تؤخذ من النص عليها، كما قال سبحانه وتعالى: ويبقى وجه ربك. هذا نص على الصفة، ما في اسم هنا، لم يذكر اسما، لكن نص على الصفة: ويبقى وجه ربك. وكذلك يد الله فوق أيديهم، هذا نص على الصفة. والطريقة الثالثة أنها تؤخذ من الفعل، تؤخذ من الأفعال: ينزل ربنا، هذا فعل مضارع ينزل، والله يقول الحق، هذا أيضا هذه فعل. الفعل فيه يؤخذ منه صفة، لكن هل يؤخذ منه اسم؟ لا، ما نقول إذا جاء ينزل ما نسميه النازل، والله يقول الحق ما نقول ما نسميه القائم، وهكذا. وذلك العلماء يقولون باب الصفات أوسع من باب الأسماء، أن الأسماء توقيفية، لا بد أن ينص على الاسم: الحي القيوم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، والرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا الملك القدوس السلام المؤمن، إلى آخر الأسماء. لكن الأفعال، لكن الصفات واسعة، تؤخذ من الأسماء وتؤخذ من النص الصريح على الصفة وإن كان ما في اسم، وتؤخذ من الفعل. إذن ما لم يرد فإنه لا يوصف الله تعالى به، ما لم يرد لا يوصف الله به. مثلا المعرفة، لو قيل مثلا هل يوصف الله بالمعرفة؟ مثلا تقول والله الله يعرف كذا، هل نصف الله بهذا ولا نصف بالعلم فقط؟ نقول تحتاج إلى دليل، من قال الله يعرف كذا فيحتاج إلى دليل. وإن كانت هذه يعني ليست صفة نقص، لكن قد يكون فيها نقص ونحن لا نشعر. يعني لو قال قائل مثلا: أولا هل نثبت صفة المعرفة؟ الله يعرف كذا. يعني بعض العلماء يقول لا تثبت لعدم ورود نص صحيح في إثباتها. جاء حديث لكن فيه ضعف: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، لكن هذا الحديث ضعيف، الحديث هنا هذا اللفظ ضعيف، فلا يعرف نص صحيح يعني آية من القرآن أو حديث صحيح في إثبات صفة المعرفة. وبعض العلماء قال إن فيها نقص يعني لو قال قائل لماذا لا نصف الله بالمعرفة؟ بعض العلماء يقول فيها نقص. المعرفة تطلق على العلم بالشيء بعد الجهل به. ها تقول عرفت، تقول إيه عرفت، يعني هذا معروف يعني من هذه الكلمة، أن الشخص إذا أخبر شخصا بخبر قال له عرفت أو عرفت الآن، فيقول نعم عرفت. يقول المعرفة هي اكتساب المعلوم وكان مجهولا قبل ذلك، يعني مسبوقة بالجهل. وعلم الله أزلي ليس مسبوقا بالجهل جل وعلا. فإذا الإنسان يكون حذرا في وصف الله تبارك وتعالى، ما يعني يصف بما يستحسن، الشيء الذي يستحسنه يرى أنه حسن يصف الله به، لا، يحتاج إلى دليل من القرآن أو من السنة الصحيحة. مثل يدري، فعلى كل حال يعني الإنسان يحذر، إذا زل ينبه ويستغفر ويترك هذه الكلمة. بعض الإنسان أحيانا واحد يقول كلمة ولا يعني ينتبه لها، مثل واحد يقول يعني بعض الناس يسأل يقول هل يجوز قال الله يكنسك؟ هذه مستهرة على الإنسان ولا لا؟ يعني يكنسه يعني مثل يسحته، يعني يزيله بموت وقارع وكذا، الله يكنسك عن الأرض، هل تصلح هذه؟ ما تصلح. يعني سيتعدى مع الله تبارك وتعالى ولا يصف ربه إلا بما ورد، قل بما ثبت أحسن، يعني قد ترد حديث ضعيفة لكن بما ثبت، إما في القرآن أو بصحيح السنة. مثل ذكرنا صفة الدرس الماضي، بعض الناس يقول لولدي الصغير يخوفه لا تسوي كذا ترى الله يزعل عليك، ما يجوز، هذه ما لها أصل. فعلى كل حال هذا هو المعروف عند أكثر العلماء أن الصفات لا تؤخذ إلا من دليل، بدليل لا تثبت إلا بنص من كتاب أو سنة صحيحة. يغضب لا شك، تقول يا الله يغضب عليك أو الله لا يحب كذا، لابد أنك تتقيد بما ورد في الصفات. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، وقال تعالى الرحمن فاسأل به خبيرا. من هو الخبير؟ فاسأل به خبيرا، اسأل به يعني بمعنى اسأل عنه، خبيرا يعني لا تسأل عنه إلا خبيرا يعلمك بصفاته وأسمائه. ما المراد بالخبير في الآية؟ فاسأل به خبيرا. لكن العالم نقضنا كل ما مضى، الله نفسه فاسأل به خبيرا، مثل قوله تعالى ولا ينبئك مثل خبير، الله هو الخبير. والبشر قبل نزول القرآن ما يعرفون شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فالإنسان لم يرى ربه ولا يعرف عنه شيئا أبدا إلا ما يعرفه بالضرورة، أن الله هو الخالق الرازق، هذه قد يعرفها قبل نزول القرآن، لكن تفاصيل الأسماء والصفات هذه لا سبيل إلى العلم بها إلا عن طريق الكتاب والسنة. فهذا الواجب على من يتأدب، وأن لا يصف الله تبارك وتعالى إلا بما وصف به نفسه أو وصف به رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا النفي يقول العلماء يتضمن إثبات كمال الضد، وقال قوله تعالى مثلا لا تأخذه سنة ولا نوم، ليس المراد نفي النوم فقط، لا، إثبات كمال صفات الحياة والقيومية، هذه أيضا قاعدة. النفي يتضمن إثبات كمال الضد، إذا نفى الله تعالى نفسي الظلم، إني حرمت الظلم على نفسي، ولا يظلم ربك مثقال، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وش يتضمن؟ إثبات كمال العدل، أنه كما سبق إذا لم نثبت صفة الضد، إذا لم نثبت كمال الضد قد لا يكون النفي مدحا، إما للعجز أو لعدم القابلية. لو قلت مثلا هذا الجدار لا يظلم أحدا، يصلح هذا؟ ما يصلح، ليس مدحا، هذا كلام لغو، لأن الجدار ليس عنده قابلية للعدل، فنفي الظلم عنه عبث. كذلك نفي الظلم عن العاجز، هذا لا يكون مدحا إلا إذا تضمن إثبات كمال الضد. وذلك الله عز وجل قال عن الملائكة: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالنفي فقط ليس كمالا إلا إذا تضمن إثبات كمال الضد. طيب الأسماء هل فيها النفي وإثبات ولا كلها في إثبات صفات الكمال؟ نقول نعم، الأسماء كالصفات، فيها أسماء ثبوتية، الحي القيوم وهي الأكثر وهي الأصل، وفيها أسماء لنفي صفات النقص مثل السلام ومثل القدوس، والصفات كذلك مثل إن الله لا ينام، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ولا يظلم ربك أحدا، هذه صفات، هذه صفات نصوص صفات، ولا يظلم ربك أحدا هذه ما فيها اسم، هذه صفة نصوص صفات. وقد تأتي أسماء، السلام اسم يتضمن نفي جميع صفات النقص. إذا نقول الأسماء والصفات كلها تنقسم إلى ثبوتية أو إثبات ونفي، إثبات صفات الكمال هو الأكثر والأصل، وفيها أيضا نفي صفات النقص. إيش معنى القدوس؟ المطهر من كل عيب ونقص. إذا نشوفها من معناه نفي ولا إثبات؟ نفي، نفي جميع، لكن نفي مجمل، نفي جميع صفات النقص. والسلام كذلك، فهذه من أسماء النفي. ثم قال المؤلف رحمه الله بعد أن شرع في ذكر نصوص الصفات: فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك، يعني الآية قبلها: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذه الآية فيها إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى، وهو وجه حقيقي يليق بجلاله وعظمته، لا يماثل أوجه المخلوقين، موصوف بالجلال والإكرام. الجلال العظمة، والإكرام يعني مكرم ومكرم، لأن الإكرام هنا مصدر يصلح لاسم الفاعل واسم المفعول، يعني ذو الجلال والإكرام. ذو الإكرام أي الذي يكرمه عباده بالعبادة والتعظيم، وذو الجلال والإكرام أي ذو الإكرام أي يكرم عباده المؤمنين بما يعطيهم من الثواب الجزيل. فهذه صفة وجه الله تبارك وتعالى، أنه موصوف بالجلال والإكرام. وأيضا من صفاته أنه جميل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. وهذا أمر معلوم بالضرورة، فخالق الجمال وواهبه أحق به، فالله سبحانه وتعالى أعطى يوسف عليه السلام شطر الحسن، وقطع النسوة أيديهن لما رعوه بكامل زينته، لأن امرأة العزيز زينته وأخرجته على النسوة من أجل أن يعذرنا، لأنهن تكلمن فيه، قالت قلنا امرأة العزيز، وقال نسوته في المدينة امرأة العزيز، يعني امرأة الملك، ما يليق بها أن تراود عبدا، هذا ليس من جهة الدين، هذا من جهة يعني المكان أو المنزلة، امرأة العزيز امرأة الملك أعلى رتبة تراود فتاها عبدا، يعني هذا ما يليق بها، عار عليها. امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسي قد شغفها حبا، إنا لنراها في ضلال مبين، ليس من جهة الدين، هذا من جهة الدنيا والمراكز، فأرادت أن تريهن هذا الذي راودته حتى يعذرنا. فلما سمعت بمكرهن، اشتفى من هذه الكلمة بمكرهن، قال المقيم رحمه الله: هذا مكر من النسوة من أجل التوصل لرؤية يوسف عليه السلام، لأنه علمنا أنه أكيد فيه جمال فائق، ولا لا يمكن لامرأة الملك أن تراود عبدا إلا لما فيه من الجمال، فهذه حيلة من أجل أن تريهن فيفعلن يعني عبنها. هي أكيد ماذا ستصنع؟ ستدافع عن نفسها، تعالوا شوفوا هذا الذي حصل، فأخرجته واعتدت عنه متكان واتت كل واحدة، كل واحدة مكرت في الأخرى إن كيدا كنا عظيم، هي ردت عليهن جعلتهن في مكان وأعطتهن سكاكين وقالت اخرج. لا شك أنها زينته بكل ما تستطيع من الزينة مع جماله الخلقي، فخرج في كامل الزينة. فماذا فعل؟ فقطعنا أيديهن. سبحان الله، يعني تقطع يدها، ليس مقصود القطع الكامل، لا الجرح، يعني أن تقطع يده الدم يسيل ولا تشعر بالألم، كأنها في حالة سكر، كأنها في حالة سكر، طاش عقلها، كل امرأة طاش عقلها وصارت لا تحس بنفسها، مع أن الأصابع شديدة الإحساس، ومع ذلك لم تشعر بالألم. فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، لأنه لا مثيل له في الواقع، لأنه أعطي شطر الحسن كما ثبت في الصحيحين في حديث المعراج، حديث أنس رضي الله عنه لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام، رأى يوسف عليه السلام في السماء الثالثة، قال وإذا هو قد أعطي شطر الحسن. يعني العلماء يقولون كل بني آدم لهم نصف، ويوسف عليه السلام أخذ نصف، يعني شيء هائل، شيء كبير جدا. والله على كل شيء يري عباده كمال قدرته، فإذا كيف بجمال الله؟ إذا كان هذا جمال مخلوق كيف بجمال الله تبارك وتعالى؟ وذلك في الحديث وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، لذة أعظم لذة. ذلك العلماء يقولون إذا ما دامهم ينظرون إلى وجه الله لا يلتفتون إلى شيء سواه، يعني ينسون كل نعيم، لا يلتفت إلى أي نعيم ما دام أنه ينظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وهذا النظر على حسب الدرجات، يعني لا شك أن أهل الجنة ليسوا على حد سواء في النظر، لا من في القرب من في المجلس ولا بكثرة النظر وتكراره. فهذا يعني هذه الآية في إثبات الوجه، ووجه عظيم موصوف بالجلال العظمة والإكرام. والله سبحانه وتعالى يبين أنه نور السماوات والأرض، وبينه عليه الصلاة والسلام بقوله إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، في رواية النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تاء إليه بصره من خلقه، رواه مسلم. يعني معناه لو أزال الحجاب لاحترق الكون كله. فهل يقدر البشر هذا قدر هذا الوجه العظيم الذي سبحات وجهه؟ ما معنى السبحات؟ أي النور الخارج من وجه الله، هذا نور ذاتي، والحجاب نور مخلوق، حجابه النور، هذا نور مخلوق، والنور الخارج من وجه الله هذا النور الذاتي، هذا النور الذاتي لو كشفه لاحترق الكون كله. ولذلك لما تجلى للجبل كم كشف من الحجاب؟ تعرفون كم كشف من الحجاب للجبل؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام فلما تجلى ربه للجبل وضع الإبهام على رأس السبابة، على رأس الخنصر، قال تجلى ربه هكذا، يعني فتح أزال الحجاب قدر الأنملة من الخنصر، كم يعني كنا 3 سنتي ولا شيء قليل جدا، فاندك الجبل وصار ترابا. وموسى القوي الموصوف بالقوة يخر مغشيا عليه لم يتحمل ذلك المنظر، جبل الصوت، يعني أنت تسمع صوت صاعقة يمكن قوية جدا، ولا صوت قذيفة قنبلة ضخمة يمكن إنسان يغمى عليه من شدة الصوت، صوت هائل، جبل كامل في لحظة يندك ويصير ترابا. هذا شيء هائل. جت صاعقة قوية بعض الناس يسقط على ركبتيه من شدة الصوت، الصوت يقتل. الله سبحانه وتعالى أهلك قوم، أهلك ثمود بماذا؟ بالصيحة، صيحة جبريل مخلوق، صاح بهم جبريل فتقطع عليه السلام، تقطعت قلوبهم وخروا جاثين على الركب، فأصبحوا في ديارهم جاثمين، نسأل الله العافية. فمنظر هائل، موسى لما رأى هذا المنظر خر مغشيا عليه، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. يعني يعتبر طلب الرؤية ذنبا يتوب منه، لأنه لا يمكن أن يرى في الدنيا، لأنه لو تجلى لا احترق الكون كله. لكن الله سبحانه وتعالى يعطي المؤمنين يوم القيامة يعني بعد البعث خلقا قويا يتماسكون لرؤيته جل وعلا. فهذه الآية فيها إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى، كل من عليها فان. يعني فان هذه في أشكال، لأن الجنة لا تفنى، والحور العين لا تفنى، والولدان المخلدون لا يموتون، فكيف نفهم هذه الآية كل من عليها؟ هل مقصود على الأرض ولا على الخليقة؟ لا قلنا الأرض، طيب الملائكة يموتون ولا لا؟ الملائكة يموتون كما قال ابن تيمية رحمه الله، والملائكة يموتون عند جمهور أهل العلم، ورد في حديث لكن فيه ضعف، مقيم محسنه لكن حديث فيه ضعف، ولكن ابن تيمية ذكر عن جمهور أهل العلم، قال والملائكة يموتون عند جمهور أهل العلم. فإذا قلنا عليها إلى الأرض لم يشمل الملائكة، وإذا قلنا من عليها إلى الخليقة يشمل الكون كله، فإنه يأتينا أشكال في الجنة وما فيها. لكن المعنى كل من عليها فان أن يقبل الفناء، يعني وجوده ليس واجبا، إنما هو وجود ممكن، يعني لو شاء الله سبحانه وتعالى يفنيه لا أفناه. كل من عليها فان أي مخلوق قابل الفناء لولا إبقاء الله له، ويبقى وجه ربك أي البقاء الواجب الذي لا يمكن أن يفنى جل وعلا. لكن المخلوق الحر العين صحيح أنها باقية، لكن باقية بإيش؟ بقدرة الله، بإبقاء الله لها، لو شاء الله أن يفنيها لأفناها. كذلك الولدان ونعيم الجنة. إذن كل من عليها فان أي قابل للفناء، منه ما يفنى بالفعل كالجن والإنس والخلائق والملائكة، ومنه ما شاء الله أن يبقيه وهو قابل للفناء. هذا هو هذا معناه، أنه ما جاء في الدليل أنه لا يفنى وهو قابل الفناء أيضا، ليس معناه بقاءه مثل بقاء الله، لا، لابد نفرق. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، صحيح ندل الدليل على بقاء الحر العين والولدان المخلدين، لكن بقاءه ليس كبقاء الله، بقاء ممكن، يقبلون الفناء. يعني لو أن الله الذي مده بالحياة، لو تخلى الله عنهم لماتوا. يعني الحي منين يستمد الحياة؟ بإمداد من الله في كل لحظة. لو قطع الله عنه الإمداد بالحياة لمات في اللحظة. إذن يبقون بإبقاء الله لهم. فنقول لا شك أن الولدان المخلدون أخرجهم النص، وأيضا نقول بقاؤهم ولو أخرجهم النص ليس كبقاء الله تبارك وتعالى، هذا بقاء ممكن وهذا بقاء واجب. ما أذكر شيء إنه يعني جمال كامل، يعني ما أدري، يعني ما في شيء واضح حسب علمي، إنه فيها أشياء لكن ما أذكر شيء. أنا من أسماء الله الجميل، إن الله جميل، قارنا الجميل من أسماء الله، لأنه ورد في نص وهو ليس كمال في حال دون حال، مثل إن الله هو الباسط القابض، لما يقول القابض ليست من أسماء الله لأنها لا يكون فيها كمال إلا مع البسط، نقول الباسط القابض، لكن ما نقول عبد القابض فقط أو إن الله القابض فقط، لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكرهما متلازمين، وبتلازمهما يحصل الكمال. الباسط القابض، لكن القابض وحده هذه لا يحصل فيها كمال، لأن القبض ليس كمالا لذاته لكنه مع البسط، أنه يعطي لحكمة، يعطي ويمنع لحكمة. الباسط ما في مانع، لأنه ورد في النص وهو كمال على كل حال. وذلك العلماء يقول ما ورد من الأسماء ينظر فيه، إذا ورد مثلا في نص مثل القابض الباسط ينظر فيه، إن كان كمالا مطلقا فإنه يعد من أسماء الله، وإذا كان فيه تفصيل فلا يعد من كمال. مثل الزارعون، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ العلماء يقول الزارع ليس من أسماء الله، ما يرونه كمال على كل حال، فلا بد أن يكون من أسماء الحسنى، أي البالغة الغاية في الحسن، الحي القيوم العزيز الحكيم الجبار المتكبر، هذه أسماء عظيمة حسنى أي بالغة الغاية في الحسن. العموم الوجه يحتاج إلى يعني مزيد كلام، نعيد الكلام في إن شاء الله الدرس القادم. والله أيضا متقابلة، أي متقابلة، هذه أسماء يؤتى بها متقابلة، لأنه ما يحصل كمال إلا بالتقابل. قلت الباطن قد يوهم أنه ليس الظاهر أنه باطن، لكن الظاهر والباطن الإحاطة المكانية، الأول الآخر الإحاطة الزمنية. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.
الله